بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من كرامة. الأصل في كلمة الشهيد أنها مشتقة من لفظ شهد، ويقال استشهد بمعنى طلبت شهادته، ونقول استشهد في سبيل الله أي بذل حياته. كل الأديان تعطي لمفهوم الشهادة قيمة عليا، والشهيد مقدس عند الديانات قاطبة، وإن اعتنى به الإسلام عناية فائقة لا يجاريه فيها دين من الأديان ولا نظم من النظم الوضعية. الإسلام أصل لهذا المفهوم ورتب عليه آثارا عظيمة. قبل الإسلام كان للديانات موقف في تحديد هوية الشهيد، وعلى أي أساس يضفى هذا اللقب المقدس على ذات هذا الإنسان المدرج بدمائه. الدماء التي يكتب بها صفحات التاريخ الصافية المصفات. في المسيحية تقول الكنيسة: كل من قتل في سبيل التنصير والدعوة للمسيحية فهو شهيد. وهنا نلاحظ على هذا التعريف أن الشهيد قيد في مساحة ضيقة، ألا وهي الشهادة أو القتل في سبيل الدعوة للديانة النصرانية. أما ما وراء ذلك، وإن قتل النصراني فإنه لا يكتسب هذه السمة العالية القيمة. أما اليهود وهم أتباع ديانة موسى عليه السلام، وعلينا عندما نقرأ التاريخ اليهودي أن نضع أيدينا على مفارقة تفرض نفسها على تاريخهم، فلم تأتي ديانة في هذا الوجود تم التلاعب بها حسب الأطماع والأهواء كما حصل للديانة اليهودية، باعتبار أن نبي الله موسى عليه السلام أعطى الشيء الكثير في سبيل تقنين وضع معين لعلمه إما بقراءاته من خلال قراءاته وانتزاعاته الموضوعية لأنه من هذه الأمة المحسوبة عليه، أو لأن السماء فتحت له أبواب معرفة بدقائق أمورهم. لذلك كانت التشريعات في الديانة اليهودية تركز على الجانب المادي، والآيات كثيرة، أصلا لم يذكر نبي باسمه كما ذكر هذا النبي العظيم وهو من أولي العزم. اليهود المفارقة التي يتركونها ويخلفونها وراءهم ويبصمون بها ورقيقات تاريخهم، أن لوبا تشكل زمن الرسالة الموسوية وبات يسير الرأي العام في اتجاهات عدة. هو قبل منه الظاهر، ولكن استدار على نفسه ليعاكس اتجاه النبوة والإرشاد السماوي. لديهم ماكنة الحروب، اليهود لم يرفعوا يدهم يوما من الأيام عن سفك الدماء، إما بالمباشرة أو بالواسطة من خلال إثارة الفتن. وما يلف عالمنا الإسلامي اليوم هو صنيعة أولئك اليهود، ونعني بهم اللوب. البعض يتصور أن اللوب الصهيوني وليد الأيام الأخيرة والعصور القريبة. لا، اللوب الصهيوني وإن لم يتسمى بهذا العنوان إلا في القرون الأخيرة، لكن بذوره أسسه دائرته كانت منذ الأيام الأولى للديانة الموسوية اللي هي الديانة اليهودية. بطبيعة الحال أناس يحملون مشروعا ولديهم طموح كبير، الشجرة تحتاج إلى سقي، وبحسب ما تحمل هذه الشجرة من معاني وانبساط، الماء الذي تسقى به يفترض أن يتناسب معها. طموح اليهود لها بداية ولكن لا نهاية لها. أصلا الواهم هو ذلك الإنسان الذي يقول أنني وقفت على دقائق أمورهم. أكثر الديانات سرية وخبثا هم أتباع هذه الديانة. الديانة بما هي من السماء طيبة مباركة نؤمن بها وبنبيها، لكن الموجود اليوم في أيدي الناس هذا ليس الديانة اليهودية، وإنما ما وضعه برتكولو صهيون وانتهى إليه. لذلك الفترات التي تقلبوا فيها لم تكن على نسق واحد. بقراءة بعض المقاطع من قصة الحضارة يقرأ الإنسان أو يقف الإنسان على شواهد كثيرة. فهؤلاء القتلى لابد أن يكرموا وفق الديانة التي هم عليها، لكن لاحظوا يقولون هي تطلق على القتيل في الحروب المكابية وما تلاها من حروب، على أن القتل في سبيل الدين. شوفوا، لاحظوا المصالح مقدمة، قفوا عند المفردات، الدين خاتمة المطاف. كثير من الساسة على وجه الأرض في القديم والحديث أمضى الأسلحة في أيديهم هو الدين. إذا رفع الإنسان شعار الدين هنا أو هناك أو في المكان الآخر، الناس في طبيعتهم العامة ليس لهم حول ولا طول إلا أن يسلموا تسليما. من هنا جاءت النكبات واستمرت طاحونة القتل تطوي في أجسام البشر. فهؤلاء اليهود أيضا لديهم قتلة يعبرون عنهم بالشهداء. في الديانات الأخرى المغمورة والمطمورة، لأن الأنبياء كثر، ثم أيضا النظم الوضعية تتفق مع بعض المسارات، بل بعض القوانين الوضعية جذرها أصلها يرجع إلى التشريع السماوي، غاية ما في الأمر تلوى عنقه من أجل المصلحة المعينة، وهذا أمر طبيعي. حتى الإنسان المتدين والواعظ والمرشد عندما لا يتعاطى النص بما هو هو ويسير مع إسقاطاته كما يستوجبها ويجعل الهوى والأنا والرغبة والمصلحة هي سيدة الموقف، يحنث سقاءه، وهذا موجود وواضح وبين، وإلا ما معناه؟ من قتل مسلما فقد كفر، حديث يروى عند عامة المسلمين، لكن يأتي قاضي من قضاة المسلمين يحكم باستباحة دم الإمام الحسين بن علي عليه السلام، ويقول أنه ينحدر عن أصل. هنا الإشكالية، لاحظوا، فما بالك في الأمور الأخرى، السلوكيات والتعاملات، طبيعة الحال بقدر ما هنالكم من طموح بقدر ما يكون النص ملو العنق في سبيله. الديانات الأخرى تقول كل من قتل عن معتقده فهو شهيد، ومن هؤلاء من لا دين له وإنما يسير وفق القوانين الوضعية، عقيدة، معتقد، عقائد، مصطلحات لم تكن في الصدر الأول وإنما تبعتها بعد فترة ورتب عليها الآثار. وإشكاليتنا الكبرى اليوم أن العقيدة باتت سلعة تباع وتشترى في يد النفعيين من جميع أبناء الأمة. من أراد أن يتخلص من قيود معينة ساق العقيدة في الاتجاه الذي يرغب، والعكس صحيح في الاتجاه الثاني. لذلك الحكمة عندما تسيطر وتفرض وجودا معينا تجد المجتمع هادئا ساكنا مطمئنا، يتعاطى فروضه وعهوده وشعائره على ما هو الأمر الطبيعي جدا. على العكس من ذلك، عندما يتشنج طرف ويخرج من حظيرة الدين والمذهب من هو من أهله، هذه الحالة من التعصب تذهب بنا وبالمجتمعات والأمم إلى الهاوية، لأن الشرع لا في كتابه ولا في سنته ولا في فتوى الراشدين من علمائه من يعطي للإنسان الحق في التخوين والتكفير والتضليل والطرد من رحمة الله. رحمته شاملة عامة. ما الذي نحصله عندما نقسط هذه الرحمة؟ رحمن رحيم. الجهة الأخرى أن يرفض الإنسان المعتقد بالمطلق ويقول عنها أو يعبر عنها بأنها أمور كانت تتماشى مع جيل، هذه مكتسباته ومقدراته، قوامه البدو في الصحاري وقوامه إناء ناس ضعفاء لا حظ لهم أرادوا أن يقتاتوا فسلموا بالمطلق، هؤلاء أيضا لا يقبل منهم هذا القول، وإنما يرد عليهم، فإن كان عن جهل يفترض على من يدعي في نفسه القدرة على الإحاطة بمعالم الشريعة وأدلة العقيدة أن يعرض نفسه ويشرح صدره ويستقبل أمثال هؤلاء، وهذا أقل الحق لهم على من يدعي أنه الحامي عن الشريعة ولا أقل نذر نفسه للدفاع عن الشريعة. لا أن نستخدم أسلوب التنفير والطرد لشبهة هنا أو شبهة هناك أو توقف هنا أو تساؤل هناك أو احتماليات وفرضيات نخرج الناس من دينهم ونسوقهم إلى جهنم زمرا على خلاف ما جاء به النص الكريم وعلى خلاف ما جاءت به السنة المطهرة عن محمد وآل محمد. فالوسطية والقراءة شيء لا بد منه هذه الأيام، مع كما قلت وأكدت مع سعة الصدر سعة الثقافة مع مراعاة حسن التعامل مع الطرف الآخر أيا كان ذلك الطرف، الأمور تصل إلى نهايتها. أما الشهيد في الإسلام والذي يحظى بسيل من الروايات تعزز من موقعيته، الشهادة كرامة، أنبل بني البشر الشهداء، أكرم الخلق على الله الشهداء، أسرع الناس دخولا الجنة الشهداء، والمقولات والأحاديث والنصوص والآداب كثيرة في هذا الجانب. في الإسلام من قتل أثناء الحرب مع العدو وإن تعددت أسبابه عد شهيدا. هذا التعريف عليه ملاحظات كثيرة لأنه غير جامع وغير مانع، فيه خلل كبير، لكن هو الأقرب على الخلل الواضح البين فيه لتقريب هذا المفهوم، لذلك لن أدخل في عملية غربلته كثيرا. تعددت أسبابه، لو استبدلت بتعددت غاياته لكان أفضل. الغاية من إراقة الدم هدف سامي يسمو، أما السببية فهي أمر نسبي ربما تماشى مع هذا الطرف ولكنه تعثر مع الطرف الآخر. من الغايات السامية طلب الفتح الإسلامي للشعوب والبلدان. في فترة من الفترات كان الزحف الإسلامي كبير، البعض يتصور أنه بالسيف انتشر الإسلام، وهذه بذرة المستشرقين في أدمغة بعض المفكرين من العروبيين انبسطت على مساحات كثيرة حتى أصبحت من المسلمات وكأنها من آية من الآيات، حال أن فيها سم زعاف. زين، الفتوحات الإسلامية كانت تحمل هدي القرآن في طابعها العام، ولا أقل المحرك كان هو هذا، بدليل بخارى سمرقند هذه لم تشرق آفاق الحضارة منها في أوساط آسيا بناء على رؤوس السيوف وما قطر منها من دم، وإنما بناء على ما شع منها من علم. كثير من الصحابة الأجلة وحملة القرآن الأجلة اندفعوا نحو الثغور وفتحوا البلدان، أما بماذا؟ بآية محكمة مبينة وبحديث صحيح صريح. التلاعب جاء متأخرا. قراءتنا للفتوحات الإسلامية إلى اليوم قراءة فيها ما فيها من الملاحظة، إفراط وتفريط. نحسب الفتوحات على الطوائف ولا نحسبها على الإسلام، وهذه كارثة. صحيح أن القادة في الفتوحات لا يحظون بمقام العصمة، ومن تلاهم كان وضعهم أضعف ممن تقدمهم، لكن لا يعني ذلك أن الغاية لم تكن حين الاندفاع هي الرغبة في توسيع دائرة الإسلام كهدف. الأمر الثاني، الدفاع عن بيضة الإسلام، وهذه فيها أيضا أحاديث كثيرة ويندرج تحتها عناوين عدة. استعراضا سريعا، في الحديث الشريف عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله كما يرويه الإمام الباقر عليه الإمام الصادق عليه السلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، هنا الدائرة تتسع، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، بل حتى الغريق والحريق. إذن الدائرة واسعة. الإسلام إذا تعرض لخطر من عدو غاشم، الوجوب عيني أن يدفع الكل عن الإسلام من خلال قدرته واستطاعته، كل بحسبه. لكن هنا سؤال: هل تعرضت بيضة الإسلام في يوم من الأيام إلى خطر بحيث ينبسط هذا الوجوب العيني على الجميع؟ لا، بدليل أن التعاطي كان في حدود الواجب الكفائي، إذا قام به جمع سقط عن الجمع الآخر. الشهيد له كرامة على الله سبحانه وتعالى أو عند الله سبحانه وتعالى. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم؟ ليش إشكالية القبر؟ ليش المساءلة؟ ليش الضغطة؟ ليش المفاجأة؟ شوف شو يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا إلا الشهيد: فقال صلى الله عليه وآله: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ما ينتظر بعد فتن كثيرة، ها قدامه من هذا اليوم الواحد يعيش ويشوف. لذلك يقول لك بعد هم دنيا وهم آخرة، همها وهم قبر. كثير من الناس يبرزخون في الدنيا، وعناوين البرزخ كثر، واحد يتحمل منا واحد ما يتحمل منا، بالنتيجة برزخة. الفقر برزخة، المرض برزخة، فقد الأمن برزخة، ما أدري شنو برزخة، كله برزخة، في برزخة. هنالك يوم القيامة مثلث في منتهى الروعة والقداسة. الأول، هذا لا يتحقق لأنه ختم بخاتم الأنبياء محمد، الثاني ختم بختم الخلف الباقي من آل محمد، الثالث مفتوح ومتاح لكل المسلمين، ألا وهو الشهداء. هذا المثلث: ثلاثة يشفعون إلى الله يوم القيامة: الأنبياء والعلماء، المقصود هنا محمد وآل محمد، والشهداء. دور الإنسان يصير شهيد. الشهداء أيضا لهم مراتبهم يتفاوتون، لذلك في الروايات مثلا جعفر الطيار الله سبحانه وتعالى يكرمه بجناحين يطير بهما في الجنة، مقام خاص، تشريف معين. ربما لفت لأصحاب القيامة يشوفون شكوا من وضع كان عليه، لأنه قطعت يمينه ثم شماله ثم قتل. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول، فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون، يتقلبون يعني، في الغرف العلى في الجنة. هذا مقامهم. كل حروب الإسلام في زمن الرسول، الصف الأول بقيادة من؟ قيادة علي عليه السلام بإجماع المسلمين. خلك من واحد حاقد، لكن إجماع المسلمين على أن الإمام علي عليه السلام هو الأول، هو إمام الصف الأول في الحروب. بهذه المناسبة ربما يقول قائل: ليش الشهادة اليوم السيد وين مودينا والدنيا ما زالت بخير وشهادة وهاي ذكرى شهادة سيد الشهداء الحمزة عم الرسول، هذا الرجل العظيم الحمزة أسد الله وأسد رسوله. هذا اللقب أصلا لا يليق إلا به، لأنه إذا ما أرجعناه لمن صدر منه وصدر في حق هذا الرجل العظيم من الرسول العظيم فهو أولى به. طبعا روايات أن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام سيد شهداء الدنيا، حمزة سيد شهداء أحد، كان في أكثر من 70 شهيد معركة أحد، أول مقتلة بهذا الكم الهائل. الحمزة له دوران، دور في مكة قبل الهجرة، دور آخر في المدينة بعد الهجرة. مع شديد الأسف الحمزة ظلم ولا زال مظلوما. الحمزة حياته طافحة بالدروس والعبار، سلط الضوء على من لا يعدل شسع نعل الحمزة وأقصي الحمزة. الحمزة رضوان الله تعالى عليه كان إذا ما رأى أحدا من قريش ينال من النبي يطرحه أرضا ويضع قدمه على وجهه ويقول له: إن عدت عدت. ذاك اليوم، بذاك اليوم اللي الرسالة سر وما حد يقدر يقول، مثلا أسلم الحمزة ثم جاء إلى الأبطح وقال: يا معاشر قريش، إني أقولها أمامكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من أقر بها فدونه ودوني، ومن رفضها فلا حجاب بيني وبينه. يعني ايش ما يريد يسوي خلي يسوي، انا ما جئت عبد بخفية. فكان يأتي الى الحرم ويصلي الصلاة المعهودة بذاك اليوم طبعا. انزين، اما في المدينة، طبعا شارك في بدر وله صولات وجولات، اما في المدينة، في المدينة قبل أن يستشهد في أحد يمثل ورقة رابحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعامل ضغط قوي جدا، وحالة من الحصانة ذات الطابع النوعي في مسار الرسالة. آخر أنت اسأل أيها المسلم، إنسان بهذا الحجم أسلم مبكرا، شهيد بدر، جاء إلى المدينة في أول أيامها، ثبت الإسلام، أقرب الناس للنبي لأنه عم النبي بعد علي، لأن علي أخ ذا طالع من الحساب. زين، بعد الإمام علي أقرب إنسان الحمزة، أطول قامة الحمزة، أكثر الناس جلوسا عند النبي الحمزة بطبيعة الحالة. لكن فتش عن الأحاديث التي يرويها الحمزة، مو مفروض مسند الحمزة بن عبد المطلب موجود في الإسلام؟ يصير بس الحمزة قاعد قبال النبي ساكتين، يصير الحمزة ما عنده وعي بحيث ما يسأل من النبي، أم هي المؤامرة على الفكر الأصيل؟ لأن الحمزة وقت ما يقول قال النبي، قال النبي، شو قد راح من تاريخ، من حديث، من أمور. في معركة أحد، في معركة أحد، خلي الفصل أعود له بس تعقيب على أمر ربما شغل أصحاب الواتسابات هذه اليومين والساحة، بمباركة من أنفاس عمنا العلامة المقدس آية الله السيد طاهر السلمان، حصل لقاء مع ابن العم السيد محمد رضا النجل الأكبر لسماحته، وهو أحد فضلاء المنطقة وإمام الجمعة في مسجد الإمام العسكري، وتم تداول كثير من القضايا في منتهى الوضوح والشفافية والصراحة، ما لك وما عليك فيما بيننا. بعد مراسلات هو أرسل لي أكثر من مرة، وكانت تحمل رسائله طابع الحب والود والرغبة في الوقوف على جوانب بعض القضايا. طبعا في جلستنا كانت المحبة سيدة الموقف، والصراحة أيضا كان لها حضورها الكبير. لم أشعر من خلال جلسته إلا الرغبة الجادة في أن تحل الكثير من العقد الموجودة، وأنا أكبر فيه هذه الروح. وقلت له لقد جاءت متأخرة، لأنني أدعو، صرت أدعو من قبل 3 سنوات، من لديه إشكال احتمال، بيتي مفتوح، صدري مفتوح، مكتبي مفتوح، لكن أن تصل متأخرا أفضل من ألا تصل. وربما كانت القضية تحتاج حتى تنضج إلى هذا المستوى وتأتي يعني غنية الثمر. على كل حال هو صدر بيانا واستعرض فيه ما حصل وما يستشرفه في المستقبل، وطلب مني أن أعقب، لأنه هنالك في الصفوف، نسأل الله لهم الهداية، من لا يرغب في أن نجتمع كأبناء عائلة مع بعضنا، هذا الذي اتضح لنا. لأن فور صدور هذا البيان الذي يدعو إلى المحبة والصراحة والتعاون ونبذ الماضي واستعراض المستقبل الأفضل، مباشرة في بعض الرسائل خون، يعني وصفوه بالخائن، ولا ندري خائن لمن، يعني أي عصابة تعمل. بالعكس السيد كان يعني واضحا وبينا، بالنتيجة احنا هؤلاء نسأل الله لهم الهداية، لكن الهدف كان سامي رفيع، نرغب في أن المجتمع يكون لحمة واحدة، وأن يعني يكون القادم أفضل من الماضي. والأمر الثاني أن هذا البيت، بيت سادة آل سلمان، أن يجتمع على بعضه وفي قوته قوة مجتمع، ولا أعتقد أن أحدا يختلف على هذا الشيء. أصلا لو هدمت هذه الأسرة نحتاج إلى عشرات السنين حتى نبني ثقل بهذا الحجم، يعني أسرة فيها ما يقرب من 70 رجل دين، أكثر من شخص وشخص لديهم إجازات الاجتهاد، قسم منهم خطباء، قسم منهم أدباء، قسم منهم يعني حمال مسؤولية، وكلاء كثر في أوساطهم، قاضي منهم، فلها تاريخها العائلة، ولا أحد أصلا ينكر هذا الشيء. وإن كان هناك كلام أو مؤاخذات، أنا عن العائلة كاملة أقول صدور الجميع مفتوحة، من لديه إشكال هنا أو هناك عليه أن يأتي لأي منهم ويفاتحه في المواضيع وتبسط له الأمور وتوضح. أما من يريد أن يشعل النار بين طرف وطرف آخر أو شخص وشخص من الآخر، نسأل من الله أن تكون هذه الصفحة قد طويت والثغرة سدت، ولن نسمح لأي كان أن يوقد نارا فيما بيننا أو يحرك وضعا. أنا شكري لسماحة السيد محمد رضا أبي مجتبى، وأنا أعد الجميع أن الأمور في القادم من الأيام تكون أفضل، وإذا كان أحد يتحسس من شيء فعليه أن يستوضحه قبل أن يرتب الآثار عليه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مجتمعنا وأن يأخذ بأيديهم جميعا. وأنا سبق في رمضان أن أبرأت ذمم جميع الأشخاص الذين كتبوا، رغم أنهم سلقوني بألسنة حداد وكذبوا حتى على سقف المرجعية في سبيل التسقيط، لكن بحمد الله هؤلاء نفر معدودون محصورون، والأيام سوف إن شاء الله كفيلة في أن تصحح ما هم فيه، لأننا لا نملك إلا أن ندعو لهم بالهداية وأن يكونوا عونا في أن نتخطى جميعا الماضي للمستقبل الأفضل بحق محمد وآل محمد. ليلة الأحد إن شاء الله زواج الابن سيد عدنان، احنا بخدمتكم جميعا، وجودكم طبعا دعوتكم واجب علينا، حضوركم فيه إسعاد كبير، ونتشرف بحضوركم في صالة الأمراء ليلة الأحد القادمة إن شاء الله.